بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ونحن اليوم نتكلم عن بعض قضايا الحكم الوضعي التي تتعلق بالسبب والشرط والمانع والصحة والفساد في الأسباب وفي العبادات وغير ذلك. نعم.
الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد.
نعم. يعني الآن الفساد والصحة والبطلان، هل هي يعني ما العلاقة بينها؟ فعندنا سبب صحيح، سبب باطل، سبب فاسد. هل الباطل والفاسد بمعنى واحد أو مختلف؟ هذا مبحث أصولي دقيق بين المذاهب. نعم.
يعلم أن هذا يطلق في العبادات تارة وفي العقود أخرى.
يعني يقال عبادة صحيحة وعبادة فاسدة وعبادة باطلة، ويقال عقود، عقد صحيح، عقد باطل، وعقد فاسد. فيا ترى هل القسمة ثلاثية أم ثنائية؟ إن هل الفاسد والباطل بمعنى واحد أو لا؟ اتفق العلماء أنها في العبادات القسمة ثنائية. إن الصلاة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة وباطلة بمعنى واحد، فساد عبادتي وبطلانها شيء واحد. بينما عند في العقود اختلف العلماء، فالجمهور قالوا إن الفاسد والباطل يقابل الصحيح، فالعقد إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا وبمعناه الفاسد. والحنفية لا، فصلوا، قالوا في العقود القسمة ثلاثية: صحيحة، باطلة، وبينهما الفاسد. إذن الفاسد هو وسط بين الصحيح وبين الباطل. والآن سوف نبين الفرق ونبين أصل هذه المسألة. نعم.
وإطلاقه في العبادات مختلف فيه، فالصحيح عند المتكلمين عبارة عما وافق الشرع.
يعني كيف يعني إخواننا؟ ما هي العبادة الصحيحة؟ هي العبادة الموافقة للشرع، ومن لازم ذلك ونتيجته أن يسقط بها القضاء. نعم.
عبارة عما وافق الشرع، وجب القضاء أو لم يجب. وعند الفقهاء عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء.
إذا عند المتكلمين ما وافقت الشرع سواء وجب القضاء أو لم يجب القضاء. يعني أحيانا ممكن تكون صورة العبادة يعني غير صحيحة وما فيها قضاء، كما لو صلى إنسان مثلا بلا طهارة ناسيا ولم يعلم بذلك، ما الحكم؟ أقول عبادته غير صحيحة ومع ذلك ما في عليه قضاء. لماذا؟ لأنه لم يعلم. طب لماذا غير صحيحة؟ لأنها لم تكن موافقة للشرع، صلى بلا طهارة لكن ناسيا جاهلا ذلك. فنقول إذن هذه عبادة لم توافق الشرع ومع ذلك ما في عليه قضاء. هذا كلام مين؟ المتكلمين. من المتكلمين؟ يعني الذين قرأوا الأصول على قواعد علم الكلام. نعم. بينما الفقهاء في كتبهم ماذا قالوا؟ نعم، الصحيح، العبادة الصحيحة هي ما لم توجب القضاء، ما يسقط بها القضاء. نعم.
حتى إن صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة في اصطلاح المتكلمين.
صحيحة في اصطلاح المتكلمين. نعم.
لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال. وأما القضاء فوجوبه بأمر مجدد فلا يشتق منه اسم الصحة، وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء.
يعني القضاء عند الجمهور يجب بدليل جديد وليس بدليل القضاء. الأداء وجب بأمر ثم وجب القضاء بأمر جديد، ليس مجرد فساد العبادة يوجب القضاء. هذا رأي الجمهور. الحنفية قالوا خلاف ذلك، قولا القضاء يثبت بالدليل الذي ثبت به الأداء.
نعم. وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء لأنها غير مجزئة، وكذلك من قطع صلاته بإنقاذ غريق فصلاته صحيحة عند المتكلم فاسدة عند الفقيه. وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة فيها.
طيب الآن نرجع شو قال المتكلمون، الصحيح عند المتكلمين.
وكذلك من قطع
فالعبادة الصحيحة،
فالصحيح عند المتكلمين عبارة عما وافق الشرع،
عما وافق الشرع. فالذي صلى بلا يعني طهارة وهو ظن بحدث هو الآن إيش؟ وافق الشرع، لأن الشرع أوجب عليه الصلاة ولو بلا وضوء. لماذا؟ المتوضئ في نظره في ظنه، إذن الحكم المتوجه إليه ما هو؟ الصلاة، لذلك صلاته صحيحة بهذا الاعتبار. نعم.
عبارة عما وافق الشرع وجب القضاء أو لم يجب، وعند الفقهاء عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء.
تمام، يعني عند الفقهاء لا بد أن يسقط به القضاء ولا بد أن يكون مجزئا، فصلاة الإنسان بلا طهارة وهو جاهل بالحدث أو ناس للحدث يظن الطهارة هي في واقع الأمر فاسدة، وإن وجب عليه الصلاة، لكن عند العلم بها أو التذكر أو ما شابه ذلك ماذا يلزمه؟ القضاء، لأنها لم تجزئه، لذلك كانت فاسدة وإن أداها بظنه الطهارة. نعم.
حتى إن صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة في اصطلاح المتكلمين،
لأن وافق الشرع وهيك هو ظنه أنه متطهر، فالشرع ماذا يقول له؟ صلي، فهو صلى موافقة للشرع لظنه أنه طاهر،
لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال،
مع أنه عمليا هو ماذا يلزمه؟ القضاء. لذلك شو قال لك فوق؟ أنه وجب القضاء أو لم يجب، هذه مسألة ثانية، المهم أن الصحيح من العبادات ما وافق الشرع.
وأما القضاء فوجوبه بأمر مجدد.
نعم.
فلا يشتق منه اسم الصحة.
هذا كلام مين؟ المتكلمين من علماء الأصول. نعم.
وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء.
لماذا؟ لأنها لم تجزئ ولم يسقط بها القضاء. لهذا الإنسان بعد ما صلى وخلص، نعم، جاء الفقيه قال له أنا صليت وكنت أظن أني طاهر، تبين لي أني محدث، ماذا يقول له الفقيه؟ يقول صلاتك غير صحيحة وعليك القضاء، لذلك هي فاسدة
لأنها غير مجزئة.
تمام.
وكذلك من قطع صلاته بإنقاذ غريق فصلاته صحيحة عند المتكلم فاسدة عند الفقيه.
ليش صحيحة؟ لأنه وافق الشرع. كيف وافق الشرع؟ الشرع يوجب عليه أن يقطع الصلاة وينقذ الغريق، حتى أنه لو لم ينقذه كان آثما، فبهذا الاعتبار نقول صلاته صحيحة، لأن الصحة والفساد عندهم ما هي؟ ميزانها موافقة الشرع ومخالفته. أما عند الفقهاء نقول إنها راح أنقذ الغريق، الله يعطيك العافية ويجزيك الخير، لكن عليك القضاء، لذلك عند الفقهاء صلاته فاسدة.
وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة فيها.
نعم.
إذ المعنى متفق عليه.
نعم.
وأما إذا أطلق في العقود فكل سبب منصوب لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه يقال إنه صح.
العقد البيع سبب لملك المبيع من قبل المشتري وملك الثمن من قبل البائع. عقد النكاح سبب لحل استمتاع الزوجين ببعضهما. فنقول إذا كان العقد يفضي إلى هذه النتيجة فنقول هذا العقد صحيح، وإذا لم يفضي إلى هذه النتيجة نقول هو عقد فاسد. نعم.
طيب هنا إذا ابتداء قال له الفقيه قال له أنا إذا قطعت صلاتي مشان أنقذ غريق في أحسن
يلزمه القضاء. لا مو هيك الفكرة. الآن يلزمه أن يقطع الصلاة لينقذ الغريق، هذا يلزمه اتفاق. لكن إشكال إيش؟ نحن عم نحكي الآن كاصطلاح أصولي، هل هذه الصلاة صحيحة أو فاسدة؟ هل الآن الحكم متفق عليه يجب عليه أن يقطع الصلاة وينقذ الغريق وعليه القضاء، هذا باتفاق عند هؤلاء وهؤلاء. بس الاصطلاح فقط في مصطلح الصحة والفساد باختلافهما عند الأصوليين والفقهاء باعتبار إطلاق الصحة والفساد فقط، أما كأحكام واضحة الأحكام نفسها.
وإن تخلف عنه مقصوده يقال إنه بطل.
نعم، يعني إذا كان الآن صار عقد ولم يفض إلى حكمه، صار عقد بيع لكن ما أفاد الملك، شو بنقول إذا العقد هذا إيش؟ باطل. طيب صار عقد نكاح لكن ما أفضى إلى حكمه، لو هلا إنسان تزوج أخته من الرضاع، ألا تزوجتك آت قبلت في عنا شهود في ولي في مهر، شو بنقول هذا عقد جرى لكن هل أفاد حل الاستمتاع؟ الجواب لا، أخته من الرضاع هي. طيب شو بنقول إذا هذا العقد باطل مع أن بحيث الصورة موجود متكامل؟ إذن صورته الكاملة لا تستلزم صحته لأن حكمه لم يترتب عليه، إحنا بدنا ترتب الحكم عليه. إذن كل عقد أفضى إلى حكمه ونتيجته فهو صحيح، وكل عقد لم يفض إلى ذلك فهو فاسد. لو دققنا أخوانا النظر شو بنقول؟ يعني هذا الكلام يعني لعله فيه دور، هذا الكلام لعله فيه دور. ليه؟ لأن السؤال بنعكس، ومتى يترتب الحكم على العقد؟ إذا كان صحيحا. طيب ومتى لا يترتب؟ إذا كان فاسدا. فصار عندنا دور، توقف هذا على هذا، فلا بد أن يعرف العقد الصحيح والفاسد بغير هذا الترتيب. نعم.
فالباطل هو الذي لا يثمر، لأن السبب مطلوب لثمرته، والصحيح هو الذي أثمر، والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي رضي الله عنه.
نعم.
فالعقد إما صحيح وإما باطل.
لذلك الربا عقد فاسد وباطل عند الشافعية، لا يترتب عليه ملك المبيع في عقد الربا، ويبقى المبيع على ملك البائع والثمن على ملك المشتري، وهذا العقد كأنه غير موجود لأنه فاسد وباطل بمعنى واحد. الحنفية قالوا لا، الربا عقد فاسد، يعني أنه له طرف وجود، أولا فيه الإثم، ثانيا يجب إلغاؤه وفسخه، لكن العاقدين لو مضيا على هذا العقد فإن المبيع يملك بالقبض مو بالعقد. في البيع الصحيح يملك المبيع متى؟ بالعقد. تمام. أما في العقد الفاسد عند الحنفية يملك المبيع متى؟ بالقبض، لأنه عقد ضعيف فاحتاج إلى شيء آخر يدعمه وهو القبض. وإذا ملكه المشتري ملكه ملكا خبيثا، ووجبت به القيمة والثمن، وجبت القيمة، لأن بايعك بألف لا قيمته بالسوق 800 أو 1200، ماذا يجب على المشتري؟ القيمة للثمن. لماذا؟ لأن العقد الذي بينكما فاسد، وفساد العقد يوجب فساد كل ما فيه منه الثمن، فلو أخذه المشتري بيدفع القيمة. والربح المترتب عليه خبيث يجب التصدق به، أي أحكام العقد الفاسد. أما عند الشافعية العقد كله غير صحيح، وبالتالي لا ينبني عليه كل هذه الأحكام. نعم.
فالعقد إما صحيح وإما باطل، وكل باطل فاسد.
وكل عقد باطل فهو فاسد، يعني تسوية بين الباطل وبين الفاسد.
وأبو حنيفة أثبت قسما آخر في العقود بين البطلان والصحة، وجعل الفاسد عبارة عنه، وزعم أن الفاسد منعقد لإفادة الحكم، لكن المعنى بفساده أنه غير مشروع بوصفه،
لذلك إخوان عندنا العقل الصحيح عند الحنفية قال مشروع بأصله ووصفه، والباطل غير مشروع بأصله ولا وصفه طبعا أكيد، بينما الفاسد مشروع بأصله غير مشروع بوصفه. يعني الآن لما أنا ببيعك مثلا شيء كتاب تدفع لي الثمن، هذا بيع مشروع في أصله كعقد إيجاب وقبول، والكتاب مبيع محل البيع والعاقدان أهل لذلك، إذن هو مشروع في أصله. ووصفه يعني أنه لا ليس فيه شرط أو وصف منعه الشارع، إذا معناها هذا عقد تحفه الصحة من كل جانب. طيب بينما لو أن إنسان باع ميتة ماذا نقول؟ الميتة ليست محلا للبيع، إذا معناها في خلل في أصل العقد. لو أن مجنونا باع شيئا البيع باطل، لماذا؟ لأن العقد فيه خلل، فإذا كان الخلل في أصل العقد، في محل العقد، في صيغة العقد، في العاقدين وأهليتهما، يكون البيع باطلا. طيب لكن أنا لما بعتك الآن 10 جرامات ذهب ب 15 جرام ذهب، الذهب مني ومنك محل البيع، شيء له قيمة مال، وأنا وأنت عاقدان أهلان للعقد. طيب والصيغة بيننا صحيحة، إذا الأصل العقدي صحيح لا إشكال فيه، لكن الخلل أين؟ أن الشرع نهى عن التفاضل بين الذهب بالذهب، فهذا هل يرجع إلى أصل العقد أم إلى أمر تابع له؟ آل تابع. لذلك نقول الخلل ليس في أصل العقد وإنما في وصفه، لذلك كان العقد فاسدا لا باطلا. صار في عندنا فرق بين أن يكون الخلل في أصل العقد وبين أن يكون خلل في وصف العقد، فإذا كان خلل في أصل العقد فالبيع باطل، وإذا كان الخلل في وصف العقد وتوابعه ولوازمه يكون فاسدا. وطبعا ليس كل لازم أو تابع، يعني في فساد العقد، يعني مثلا البيع يوم الجمعة عند صلاة الجمعة هذا فيه إثم، لكن شو حكم البيع؟ باتفاق البيع صحيح. ليه؟ قال وذلك لأن التابع غير لازم. إذا مو كل تابع الآن العقد إذا نهي عنه أدى ذلك إلى فساد العقد، فالبيع فيه إثم ولكنه صحيح، والمال الذي ينتج عن هذا البيع حلال لصاحبه. نعم. يفسخ ثم يصحح. نعم. في بعض الصور إذا أزيل المفسد صح العقد. إذا تزوج امرأة دون شهود هذا البيع، هذا النكاح فاسد، تنبني عليه بعض الأحكام كثبوت النسب. نعم. لكن لا يحق لهما البقاء، يجب عليهما إيقاف هذه العلاقة فورا، والعقد بمجرده لا يفيد أي حكم، لكن لو حصل وطأ وحصل ولد يثبت النسب بالعقد الفاسد، لكن لا يحل الاستمتاع، لأن الاستمتاع يستلزم كمال الملك. نعم. تستحق مهر المثل، يعني بشرط أن لا يتجاوز المسمى، يعني لو المسمى 100,000 ومهر المثل 50,000 نعطيها 50، أما لو المسمى 100,000 ومهر المثل 150 شو نعطيها؟ لا نعطيها 100 فقط. نعم. نعطيها مهر المثل بشرط أن لا يتجاوز المسمى.
والمعنى
الأثرها إحنا الآن بنلغي العقد الأول، نعم، نسوي واحد آخر، يعني الآن بهاللحظة هي مو زوجته، وإنما فقط صححنا النسب لحق الولد. نعم. لا ما في إرث بالعقد الفاسد، مو زوجين. حتى بعض الفقهاء الحنفية بيقولوا إنه النكاح ملحق بالعبادات في القسمة الثنائية، فبيجعل الفساد والبطلان شيئا واحدا في النكاح. لا هي شروط شرط. أما الركن هو أن تكون المرأة محلا للنكاح وأن تكون الصيغة صحيحة والعاقدان أهلان لذلك، هي أركان العقد.
لكن المعنى بفساده أنه غير مشروع بوصفه، والمعنى بانعقاده أنه مشروع بأصله، كعقد الربا فإنه مشروع من حيث إنه بيع وممنوع، مشروع من حيث أنه بيع وممنوع من حيث أنه يشتمل على زيادة في العوض.
واضح أخوان صار؟ يعني من حيث أنه بيع مشروع، هاي مشروع بأصله، لكن من حيث الزيادة في أحد العوضين هذا شو بنقول أنه هذا غير مشروع.
فاقتضى هذا درجة بين الممنوع بأصله ووصفه جميعا. بين المشروع بأصله ووصفه جميعا، فلو صح له هذا القسم لم يناقش في التعبير عنه بالفاسد، ولكنه ينازع فيه.
إنه أصل هذا القسم موجود، في عنا هيك حالة، في عنا صورة مشروع بأصله غير مشروع بوصفه. الإمام الغزالي لا يوافق الحنفية في ذلك طبعا، وهذا مذهب المتكلمين. نعم.
ولكنه ينازع فيه، إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله كما سبق ذكره.
هذا كلام المتكلمين. نعم. وهذا أخوانا يرجع إلى مسألة النهي. النهي عندما يرد، هل يرد على الأصل دون الوصف، أم على الوصف دون الأصل، أم عليهما معا؟ إذا نهي عن شيء فالنهي يفيد القبح. إذا كان النهي وارد على أصل المسألة، أصل الشيء، أفاد قبحه، وإذا ورد على لازمه كان القبح لغيره لا لعينه. إذا شو بقول هذا الأمر يعني منهي عنه من جهة ومشروع من جهة ثانية. المتكلمين قال لا، بس تقول منهي عنه إذن هو غير مشروع، وبالتالي لا ينبني عليه أي أثر، وهذا هو أصل المسألة. نعم.
الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة.
أخينا كفونا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.